السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل مع لغة القرآن الكريم وقراءة وتعليق على كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو في علم النحو. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى نهاية باب نائب الفاعل، والليلة بإذن الله عز وجل نتحدث عن باب الاشتغال. باب الاشتغال من الأبواب الدقيقة في اللغة العربية، والتي ربما لا يعرف عنها كثير من الناس أو المبتدئين في دراسة اللغة، وهو باب يسير بفضل الله عز وجل وفيه فوائد طيبة، وسنعيش معه بإذن الله عز وجل، ولعلنا نبدأ وننتهي منه الليلة كذلك إن شاء الله تعالى. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته، لاحظ في هذا المثال وسيأتي هذا في التفصيل في الشرح، زيدا ضربته، زيدا منصوب، مع أن الفعل الذي بعده قد اشتغل بالضمير. يعني الأصل لو قلت زيدا ضربت، زيدا ضربت، لكان زيد هنا مفعول به للفعل ضرب، ولكن الإشكال أن الفعل اشتغل بالضمير العائد على زيد، فقال زيدا ضربته، فوقع الخلاف هل زيد سيكون منصوبا أو يكون مرفوعا أو يترجح أحدهما، وإذا نصب فما هو إعرابه، وإذا رفع فما هو إعرابه. هذا هو خلاصة الباب الذي سيأتي معنا. يبقى إذن فكرة الاشتغال أنه يأتي في أول الكلام اسم، هذا الاسم يصلح أن يكون معمولا للفعل الذي بعده، ولكن الفعل الذي بعده قد اشتغل أو انشغل بضمير هذا الاسم، فظهرت هذه القاعدة كما سيأتي. قال رحمه الله: في يجوز في نحو زيدا ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به، رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، وفي نحو والأنعام خلقها. لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، ويجب في نحو أي النصب إن زيدا لقيته، إن عذرا إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه، ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضرب عمرو لامتناعه، ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ وليس منه، وكل شيء فعلوه في الزبور، وأزيد ذهب به. هذا ما ذكره المصنف في النص، وخلاصة ما ذكر هو أنه ذكر أمثلة يجوز فيها النصب وهو الراجح، وأمثلة يجوز فيها الرفع وهو الراجح فيها، وأمثلة أخرى يجب فيها النصب وأخرى يجب فيها الرفع، ونوع آخر يستوي فيه النصب والرفع. وختم الكلام بمثالين أخرجهما من باب الاشتغال، وفيما يلي إن شاء الله توضيح ذلك بعون الله عز وجل. قال رحمه الله: ضابط هذا الباب، يعني بدأ يبين ما هو الاشتغال ويذكر ضابط هذا الباب، فقال: ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. يبقى هذا خلاصة باب الاشتغال. مرة ثانية: أن يتقدم اسم، يبقى جاء اسم في أول الكلام، ويتأخر عن هذا الاسم فعل عامل في ضميره، يعني الفعل يعمل في الضمير العائد على الاسم، كما قلنا زيدا ضربته، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول، أي لو حذفت الضمير الذي نصبه الفعل وفرغت هذا الفعل وسلط على الاسم الموجود في أول الكلام لنصبه، كما قلنا لو قلت زيدا ضربته، لو حذفت الهاء وقلت زيدا ضربت، فلا شك أن زيدا هنا سيكون مفعولا به مقدما للفعل الذي جاء بعده، ولكن الإشكال أن هناك ضمير شغل هذا الإعراب فاحتجنا إلى هذه القاعدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: مثال ذلك زيدا ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت، ويكون زيدا مفعولا مقدما، وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم. إذا هذا المثال الفعل اشتغل بالضمير العائد على الاسم الذي وجد قبل الفعل، ولو حذف هذا الضمير لكان هذا الاسم منصوبا بهذا الفعل. ومثال أيضا زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل، لأن هناك أفعال يكون المفعول به معها أو تتعدى إلى المفعول به بحرف الجر، هناك أفعال تتعدى إلى المفعول به بحرف الجر، مثل الفعل مرة، أقول مررت بزيد، فزيد هو في الأصل مفعول به، هو الذي وقع عليه المرور، ولكن الفعل مرة لم يتعدى إلى هذا المفعول إلا عن طريق حرف الجر، لذلك مررت بزيد تساوي جاوزت زيدا، وسيأتي هذا في التقدير. فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. ومثال ما اشتغل، طبعا التقدير كما سيأتي بعد قليل، عندما أقول زيدا مررت فعل باسم عامل في الضمير، أي الفعل لم ينشغل بالضمير نفسه، وإنما اشتغل الفعل هذا الاسم عائد على هذا الاسم يعمل في ضمير، هذا الضمير عائد على الاسم الأول الموجود قبل الفعل، والتوضيح سيأتي. نحو قولك زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه، هنا زيدا ليس هو الذي ضرب، وإنما الذي ضرب أخوه، فهنا الفعل اشتغل باسم عامل، الفعل اشتغل باسم عامل، هذا الاسم اتصل بضمير وهو الهاء، هذا الضمير هو العائد على زيد. هو مثلا بارك الله فيكم، على الاتصال ما زال موجودا؟ نعود مرة أخرى. خيرا، بارك الله فيكم. يبقى إذا زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه، هنا الفعل ضرب لم ينشغل بالضمير، وإنما انشغل باسم، هذا الاسم متصل بالضمير الذي هو الهاء، وهذه الهاء عائدة على كلمة زيد. إذن هذه حالة أيضا من حالات الاشتغال، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة، وهذا الضمير عائد على زيد الموجود في الأول. إذا تقرر هذا مجرد توصيف لصور الاشتغال، يبقى إما أن يكون الفعل منشغلا بالضمير العائد على الاسم المشغول عنه، الاسم الموجود قبل الفعل نتفق أنه يسمى المشغول عنه، أما الضمير فهو المشغول به، والفعل هذا هو المشغول. مرة ثانية، الاسم الموجود قبل الفعل هذا نسميه المشغول عنه، والضمير هذا هو المشغول به، والفعل نفسه هو المشغول، فالفعل شغل بالضمير عن المشغول عنه الموجود قبله، أو يأتي بعده ضمير مجرور كما قلنا مررت به، هذا أيضا الضمير هذا عائد على المشغول عنه، أو يعمل الفعل في اسم وهذا الاسم عامل في ضمير وهذا الضمير عائد على المشغول عنه. والأمثلة على الترتيب: زيدا ضربته، زيدا مررت به، زيدا ضربت أخاه. نعم، إذا تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، أو وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة. طيب، هنا احتمالان نعرفهما أولا ثم نرى التفصيل في الترجيح أو الوجوب في أحد هذين الوجهين. الوجه الأول أن أقول زيد ضربته، فيكون زيد مبتدأ وجملة ضربته خبر جملة فعلية وبها ضمير عائد على المبتدأ كأي خبر جملة لابد أن يحتوي على رابط، وفي هذا تكون جملة ضربته جملة ضربته جملة لها محل من إعراب في محل رفع خبر. الاحتمال الثاني وهو المتعلق بباب الاشتغال أن نقول أن زيدا مفعول به. طيب كيف مفعول به؟ لا يصلح أن يكون مفعولا به للفعل الذي بعده، لأن الفعل الذي بعده انشغل بغيره، ولكن نقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا، هذا الفعل فسره ما جاء بعده، هذا الفعل فسره ما جاء بعده، وفي هذه الحالة نقول زيدا ضربته، وتكون جملة ضربته لا محل لها من الإعراب لأنها جملة تفسيرية، تكون جملة ضربته زيدا ضربته جملة ضربته تكون لا محل من الإعراب لأنها مفسرة. وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته، يعني هنا بيتحدث عن الوجه الثاني الذي هو النصب. في المحنة ذكرنا ثلاث أمثلة، قلنا زيدا ضربته، زيدا مررت به، زيدا ضربت أخاه. طيب ما التقدير في كل مثال منها؟ الأول زيدا ضربته، تقديره ضربت زيدا ضربته، إذن هنا العامل المحذوف هو نفس الفعل الذي بعده. وفي الثاني الذي هو زيدا مررت به يكون التقدير جاوزت زيدا مررت به. لماذا؟ لأن الفعل مرة لابد فيه من أن يتعدى بحرف الجر، فالضمير بعده مجرور، أما زيدا فهو منصوب، فلا يصح أن أقول مررت زيدا مررت به، هذا لا يصح، وإنما أتينا بفعل في معناه، فيكون التقدير جاوزت زيدا مررت به. ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه، كما قلنا الفعل مرة لا يتعدى بذاته وإنما يتعدى وأعلم. نعم. وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه.
الحمد لله.
المثال الذي مر زيدا ضربت أخاه أيضا لا يصلح أن نقول، لا يصلح أن نقول ضربت زيدا ضربت أخاه. زيدا، زيد لم يضرب، الذي ضرب هو أخوه، ولكن وكأن ضرب أخيه فيه إهانة. قلنا أهنت زيدا ضربت أخاه، ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ. يبقى هذا بالنسبة للاشتغال والصور التي يأتي بها، وهذا الاشتغال له خمس حالات. قال واعلم أن للاسم المتقدم الذي قلنا أنه يمكن أن نسميه المشغول عنه، واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب أي نصبه، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب أي رفعه أيضا، وتارة يستوي الوجهان. يبقى هذه خمسة وجوه. توازن الرفع والنصب، وفيما يأتي تفصيلها. قال فأما ترجيح النصب ففي مسائل، منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، إذا كان الفعل الذي انشغل بالضمير عما قبله فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء، كقولك زيدا اضربه، وزيدا لا تهنه، واللهم عبدك ارحمه. في الجملة الإسمية الأصل في الخبر الجملة أن يكون جملة خبرية وليس جملة طلبية، هذا الأصل. وإن كان أيضا الجملة الطلبية جائزة ولكنها دون القياس، القياس في خبر الجملة في خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون جملة خبرية. فهنا ترجح النصب عندما نقول زيدا اضربه، هذا أرجح من أن نقول زيد اضربه، لأن مجيء الخبر جملة طلبية على غير القياس. وهذا ما قاله ابن هشام في الشرح، قال وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. لو رفعنا وقلنا زيد اضربه فهنا أخبرت عن المبتدأ بجملة طلبية، وهذا كما قلنا خلاف القياس، وهو خلاف القياس. القياس أن يكون الخبر جملة خبرية ومجيئه طلبية، يعني أقل، لأن لا تحتمل الصدق والكذب. وعلة العلماء في عدم قياسية الخبر إن كان جملة طلبية لأن الغرض من الخبر إعطاء فائدة، الغرض من الخبر إعطاء فائدة، والجملة الطلبية لا تعطي فائدة وإنما تطلب تنشئ حكما جديدا، فلذلك ضعفوها في مجيئها خبرا. ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني هو يقول، قد يعترض معترض يقول القرآن جاء فيه جملة طلبية وقبلها مشغور عنه وجاء بالرفع على أنه مبتدأ، فكيف يأتي الوجه الأقل شهرة أو غير المقيس في القرآن؟ وسوف يذكره ويرد عليه. قال فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما، زيدا وعمرا اضرب أخاهما، وإنما رجح، يعني هو يقول، يعني كان المفترض أن نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كما نقول زيدا وعمرا اضرب أخاهما، فلماذا جاءت بالرفع في هذه الآية؟ وإنما رجح في ذلك النصب، في ذلك عائد على زيدا وعمرا، قوله وإنما رجح في ذلك النصب يقصد زيدا وعمرا. لماذا؟ لكون الفعل المشغول فعل طلب، لكون الفعل المشغول فعل طلب.
ثم عاد إلى آية أخرى وكذلك قوله تعالى، أي قد يعترض بقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة واحد منهما 100 جلدة، فلو أنه جاء على القاعدة لقال والزانية والزاني بالنصب، فلماذا جاء السارق والسارقة بالرفع والزاني والزانية بالرفع أيضا رغم أن ما بعدهما طلبا، ولم تأتي مثل زيدا وعمرا اضرب، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين، يعني القراءات السبع قرأت الموضعين السارق والسارقة والزاني والزانية قرأتهما بالرفع، بس أن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي أن هذه أو هاتان جملتان، أن هاتين جملتان وليست جملة واحدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذه ليست مبتدأ وخبر، وإنما السارق مبتدأ خبره محذوف، السارق مبتدأ خبره محذوف، والتقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، ثم بدأ يفصل هذا الحكم فقال فاقطعوا أيديهما. فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، السارق مبتدأ والسارقة معطوف على المبتدأ، والخبر محذوف وهو الجار والمجرور اللي هو مما يتلى عليكم، يبقى والسارق والسارقة مما يتلى عليكم من أحكام فاقطعوا أيديهما. واقطعوا جملة مستأنفة أي جملة جديدة ليس لها علاقة بالأولى، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ففي على هذا التأويل وهذا التفسير لا نقول أن فاقطعوا جاءت خبرا للمبتدأ السارق والسرقة، لأن الخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم وفاقطعوا بداية جملة جديدة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، يعني هنا صار المبتدأ هذا في جملة والفعل في جملة أخرى، فلا نقول أن هذا الفعل يتعلق بهذا المبتدأ الموجود أساسا في جملة غير الجملة، هذا معنى قولي ولم يستقم، أي لا يصح لنا عمل فعل من جملة، أي الجملة الثانية هذا الفعل الموجود فيها لا يصح عمله في مبتدأ مخبر عنه بغيره، أي في مبتدأ اللي هو الموجود في الجملة الأولى وأخبر عنه بخبر محذوف لم يخبر عنه بالفعل، وإنما جاز في زيدا أو زيد اضربه أن نقول زيدا اضربه لأن اضربه أخبر بها عن زيد فجاز أن تعمل فيها فنقول زيدا اضربه، لكن هنا جملتان السارق والسارقة مما يتلى عليكم من أحكام هذه جملة، ثم قال فاقطعوا أيديهما هذه جملة أخرى، فهنا لا يصح أن يعمل الفعل الموجود في الجملة الثانية في المبتدأ الموجود في الجملة الأولى لانفصال الحكم بينهما. ومثل زيد فقير فأعطي، يعني مثال ذلك عندما أقول زيد فقير فأعطيه، هل نقول أن الفعل أعطيه يمكن أن ينصب زيدا؟ هل يصح أن نقول الفعل أعطيه يمكن أن يقع نصبه على زيد؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن زيد بارك الله فيكم، لأن زيد فقير جملة مستقلة وجملة فأعطيه جملة أخرى، فلا يصح أن أعمل الفعل الموجود في الجملة الثانية في المبتدأ الموجود في الجملة الأولى. وكذلك خالد مكسور فلا تهنه، خالد مكسور جملة وكان مبتدأ وخبر، فلا تهنه هذا هو هذه الجملة المستأنفة ولا علاقة لها بالأولى. وهذا قول سيبوي، يعني هذا رأي سيبوي أن كلمة زيد خبرها أن عذرا، أن كلمة السارق والسارقة، أن كلمة الزاني والزانية خبرها محذوف وأن ما بعدها جملة مستأنفة. وقال المبرد الموصولة بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية، كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، والوفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. كيف ذلك؟ رأي مبرد أيضا رأي قوي، قال أن السارق والسارقة الهنا موصولة، وتقدير الكلام الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهما، فالفاء هنا جاءت للسببية لتبين السبب الذي أن ما قبلها سبب لما بعدها، ومعروف في فاء السببية أنها ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، أن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، لذلك رفعت السارق ورفعت كذلك كلمة الزاني الزانية باعتبارها هي المبتدأ. ال في كلمة السارق وكلمة الزانية موصولة بمعنى الذي أو التي، وتقدير الكلام الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهما، وفي الجملة الثانية التي تزني والذي يزني فاجلدوهما. وهنا فيها لمحة بلاغية فرق فيها العلماء، لماذا بدأ في الآية الأولى بالسارق وبدأ في الآية الثانية بالزانية؟ قالوا لأن السرقة الغالب فيها أن تكون أو الإثم الأعظم فيها أو الخطر الأكبر فيها يكون في الرجال فبدأ بهم، أما في القضية الثانية فالغالب فيها أو الخطر الأكبر فيها يكون في النساء فبدأ بهن، والله أعلم. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم نصبه، أول ما تحدثنا في باب الاشتغال قلنا الشرط أن الفعل إذا فرغ من الضمير وسلط على الاسم الأول فإنه ينصبه، لكن على رأي سيبوي وعلى رأي المبرد أو على رأي المبرد خاصة الفاء سببية وما بعدها لا يعمل فيما قبلها فلا يصح تسليط الفعل على ما قبل الفاء، فوجب الرفع في الآيتين والله أعلم. إذا هذه الحالة الأولى أنه يترجح النصب إذا كان الخبر إذا كان الفعل طلبي، يترجح النصب إذا كان الفعل طلبي، وذكر الرد على من زعم أن قوله السارق والسارقة أو الزانية والزاني جاءت على خلاف القاعدة، نقول لا، إما أن يكون الخبر فيهما محذوفا أو أن تكون الموصولة والفاء للسببية. الحالة الثانية ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، الاسم الذي هو مشغول عنه مسبوق بعاطف أي بحرف عطف، وهذا الحرف قبله جملة فعلية، والغالب في اللغة أنه إذا كانت الجملة الأولى فعلية فالأفضل أن يعطف عليها جملة فعلية مثلها، فلذلك لماذا نجعلها جملة اسمية ونرفع؟ فيترجح أن ننصب باعتبار أن الجملتان أن الجملتين فعليتان، كقولك قام زيد وعمرا أكرمه، قام زيد وعمرا أكرمه، فجملة قام زيدا قام زيد جملة فعلية وعطف عليها قوله وعمرا أكرمه أو وعمرا أكرمته، عذرا أكرمه خلاص مر معنا في الجملة الطلبية، قام زيد وعمرا أكرمته، فهنا يترجح النصب حتى تكون الجملتين فعليتين، وتقدير قام زيد وأكرمت عمرا فيكون الجملتان فعلية، لكن لو قلت قام زيد وعمر أكرمته فأكون عطفت جملة اسمية على جملة فعلية، والأول هو الأرجح أن تكون الجملتان فعليتين، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان يعني يختلفان عن بعضهما، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، لا نقول أنه واجب ولكن هو الأولى أن تكون الجملة المعطوفة اسمية كلها أو فعلية كلها أو ما شابه، فلذلك رجح النصب. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها، أجمع القراء على نصبها، لماذا؟ لأنها مسبوقة بجملة فعلية خلق الإنسان، فناسبها أن تكون أيضا هي منصوبة، فقال خلق الإنسان، ثم قال والأنعام خلقها، أي خلق الأنعام خلقها. ومنها الحالة الثالثة التي يترجح فيها النصب، أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، أداة تدخل على الأسماء والأفعال ولكن الغالب دخول على الأفعال، فبذلك تفسر الجملة على النصب أولى من تفسيرها على الرفع. مثال كقولك أزيدا ضربته، همزة الاستفهام تدخل على الجملة الاسمية والفعلية، ولكن الراجح فيها أن تدخل أو الغالب فيها أن تدخل على جملة فعلية، لأنها هنا أفادت التصديق، والتصديق أقرب إلى الأفعال منه إلى الراجح فيها النصب. ولو قلنا أزيد ضربته لصح ولا إشكال فيها. وما زيدا رأيته أيضا النفي، ما النفي ما نفيه يغلب أن يأتي مع جملة فعلية أو يأتي بعدها فعل، فلذلك ترجح أن نقول ما زيدا غير الراجح. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، فنلاحظ هنا أنها جاءت بالنصب. لماذا؟ لأنها جاءت بعد همزة استفهام والراجح فيها أن تدخل على جملة فعلية، فبشرا منصوبة بفعل محذوف، وتقدير الكلام أن نتبع بشرا منا واحدا نتبعه. وأما وجوب النصب، ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل، وجوب النصب جاء قبل الاسم أداة لا تصلح إلا للأفعال، فتوجب حينئذ أن تكون منصوبة باعتبارها مفعول به لفعل محذوف. مثال ذلك كأدوات الشرط والتحضيض، كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه، إن أداة شرط، إن أداة شرط، وأدوات الشرط تدخل على الجملة الفعلية فقط، لا تقبل، لا يقبل دخولها على الجملة الاسمية، لذلك وجب أن نعرب زيدا مفعول به لفعل محذوف حتى يكون تقدير الكلام إن أكرمت زيدا أو إن رأيت زيدا رأيته فأكرمه. وهلا زيدا أكرمته، هذا حرف تحضيض خاصة أيضا بالأفعال، فتقدير الكلام هلا أكرمت زيدا أكرمته. وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، معنى البيت يعني لا تجزعي إذا وجدتني أنفق المال النفيس والمال الكثير، وإنما تجزعي إذا رأيتني قد هلكت أو مت، ساعتها لك أن تجزعي. فهنا لا تجزعي إن منفسا، هنا سبقت الكلمة منفسا، هنا هي المشغول عنه أهلكته، الفعل انشغل بالضمير، فهنا جاء منصوبا لأن إن أداة شرط لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. وأما هذا وجوب النصب، يبقى إذن وجوب النصب هي حالة واحدة إذا كان هناك أداة خاصة فقط بالنصب فلا يجوز لنا أن نرفع ما بعدها. وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، عكس القاعدة الماضية اتفقنا إذا كانت الأداة خاصة فقط بالأفعال فوجب أن نعربها مفعولا به لفعل محذوف، وإن كانت خاصة بالأسماء أو بالجملة الإسمية واجب أن نعرب ما بعدها مبتدا. إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الإسمية كإذا الفجائية، إذا الفجائية خاصة بالجملة الإسمية، خرجت فإذا السماء تمطر، جلست فإذا أبي يناديني، خاصة بالجملة الإسمية. وكما جاء في قوله تعالى إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون، فهذه إذا الفجائية خاصة بالجملة الإسمية. كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فإذا زيد يضربه عمرو وجب أن تكون زيد مبتدأ مرفوع، لأن إذا الفجائية لا يأتي بعدها إلا مرفوع، فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. وأما الذي يستويان فيه، يبقى إذن أخذنا كده هنا ترجيح
الرفع ترجيح النصب ووجوب النصب ووجوب الرفع. والآن الحديث عما يستوي فيه الرفع والنصب. قال: وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر عن بها عن اسم قبلها. وهذه جملة طريفة، يعني نقول زيد قام أبوه. الجملة الكبرى جملة اسمية، والجملة الصغرى قام أبوه جملة فعلية. جاء بعدها مشغول عنه وعمرا أكرمته، فإما أن تعطف عمرا على زيد فيكون هنا الجملة اسمية فنقول وعمر حتى يكون جملة قام أبوه التي هي الخبر، فهنا يكون الراجح وعمرا أكرمته حتى تكون جملتان فعليتان. يبقى هنا مبتدأ أخبر عنه بجملة فعلية ثم جاء بعدها اسم من مشغول عنه. هذا الاسم إما أن يرفع باعتبار أن الجملة الكبرى التي قبله اسمية، وإما أن ينصب باعتبار أن الخبر الذي قبله جملة إيه؟ جملة فعلية. وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين، ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، يعني هي جملة كبرى ولكن بداخل هذه الجملة خبر جملة. ومعنى قولي ذات وجهين أي أنها اسمية الصدر فعلية العجوز، اسمية الصدر لأنها بدأت بمبتدأ زيد، وفعلية العجوز لأنها ختمت بجملة فعلية قام أبوه. فإن رعيت صدرها رفعت عمرا وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن رعيت عجوزها نصبته وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان، فأظنها واضحة إن شاء الله. وأما الذي يترجح فيه الرفع في ما فما عدا ذلك، يعني ما سوى الحالات التي ذكرناها يترجح الرفع، كقولك زيد ضربته. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها. أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا بالنصب، وإنما ترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره. نحن لجأنا إلى وجوب النصب وإلى ترجيح النصب لوجود مرجحات لذلك، لكن إذا لم توجد مرجحات وجب عذرا ترجح الرفع. وليس منه، قال: وأما الذي، نعم، وليس منه أي ليس من باب الاشتغال قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. لماذا؟ لماذا نقول أن لا نقول أن كل هنا مشغول عنه؟ لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر. لو قلنا أن كل هنا مشغول عنه، لو قلنا على سبيل المثال في غير القرآن وكل شيء فعلوه في الزبر، هيكون معنى الكلام وفعلوا كل شيء في الزبر، وفعلوا كل شيء في الزبر، يعني كل ما كتب في الألواح أو في الزبر هم فعلوا، وهذا ليس مقصودا، وإنما المقصود أن كل ما فعلوه مكتوب عليهم، أن كل ما فعلوه مكتوب عليهم ومثبت في هذه الزبر أو هذه الكتب. فهنا الجملة لا تصلح فيها الاشتغال، لا يصلح فيها الاشتغال، وإنما تبقى على حالها وكل شيء فعلوه، هذا مبتدأ وخبر، هذا وكل شيء فعلوه، كل شيء كل مبتدأ وفعلوه، هذا وصف لكل شيء، ثم أخبر عنه أنه إيه؟ أنه في الزبر، فهذا معنى هذه الآية. فكل مبتدأ وشيء مضاف إليه وفعلوه، هذا وصف لكل، وفي الزبر هذا خبر شبه جملة متعلق بفعل محذوف. قال: لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى. فالرفع هنا واجب لا راجح، في هذا المثال واجب الرفع لأنها ليست من باب الاشتغال أساسا، والفعل المتأخر صفة ليس خبرا، صفة للإسم فلا يصح له أن يعمل فيه، الصفة لا تعمل فيما قبلها، نعم إن كان خبرا
صح أن نحول المبتدأ إلى مفعول به ويصير منصوبا، لكن هذا الفعل صفة وليس خبرا، وليس منه أزيد ذهب ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التصليف. لو سلطنا الفعل ذهب وقلنا أذهب أذهب بزيد، زيد هنا لم تنصب وإنما رفعت باعتبارها نائب فاعل أو نائب عن الفاعل، فلذلك هنا رغم أنه يصح تسليط الفعل على الاسم المشغول عنه، ولكن لابد أن يؤدي التسليط إلى النصب، أما التسليط هنا فلم يؤدي إلى النصب، لذلك هذا أيضا ليس من باب الاشتغال. يعني نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في عرض هذا الباب، وكما قلنا أنه من دقائق علم النحو هذا الباب الرائع، ويعني أمثلة بنيناها بأيد وإن الموسعون والسماء رفعها ووضع الميزان، فكل هذا يدخل في باب الاشتغال على الأوجه التي ذكرناها. وخلاصة ما ذكر أن الاشتغال هو أن تبدأ أن يأتي في أول الجملة اسم، هذا الاسم يأتي بعده فعل ويشتغل هذا الفعل بالضمير العائد على هذا الاسم، فيجوز في الاسم وجهان، إما أن ينصب بفعل محذوف مقدر حسب السياق، وإما أن يرفع باعتباره مبتدأ والجملة بعده خبر. وقلنا أنها فيها خمسة وجوه، إما أن يترجح النصب إذا كان الفعل طلبيا، أو إذا كان الاسم معطوفا على جملة فعلية، أو إذا كان الاسم مسبوق بأداة يغلب دخولها على الأفعال. ويجب النصب إذا كان قبله أداة خاصة بالأفعال، ويجب الرفع إذا كان قبله أداة خاصة بالجملة الاسمية، ويستويان إذا كان قبله جملة كبرى اسمية وخبرها خبر المبتدأ جملة فعلية، فيجوز العطف على الجملة الكبرى أو الصغرى، فيجوز الرفع والنصب، ويترجح الرفع فيما سوى ذلك. هذا خلاصة يعني هذا الباب، ولو عندكم استفسار أو سؤال يخصه أو يخص غيره نسعد بذلك، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هل تصلح من باب الاشتغال أم لا؟ احنا كما ذكرنا أنه يشترط أن يكون العامل إذا سلط عليه يكون فيه النصب، وهذا لا يصح. عندما نقول زيد قام أبوه، قام رفع كلمة أبو، وكلمة أبو أضيفت إلى الضمير العائد على زيد، نعم، فهنا هنا لا يصلح، لا يكون باب اشتغال، هنا لا يصلح أن يكون باب اشتغال، لأنه ليس فيه النصب. هذه تشبه الجملة التي ختمنا بها اللي هو أزيد ذهب به، فهنا أيضا ذهب به كما قلنا لا تنصب إذا سلطت، نعم يصح تسليطها على ما قبله، ولكن إذا سلط لا يفيد النصب وإنما يفيد الرفع، والله أعلم. لكن إذا قلت زيد أكرمت أباه هذه تصح، إذا قلنا زيد أكرمت أباه هذه تصح أن تكون اشتغالا، لكن زيد قام أبوه أو أكرم أبوه لا تصح. أي سؤال آخر أكرمكم الله؟ حركة زيد تكون بالرفع، حركة زيد، زيد قام أبوه، نعم زيد أكرمت أبا يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان، يجوز زيد أكرمت أبا باعتبارها مبتدأ وأكرمت أبا خبر، ويجوز زيدا أكرمت أباه باعتبارها مفعول به لفعل محذوف، أكرمت زيدا أكرمت أباه باعتبار أن الإكرام حاصل له بإكرام أبيه. طيب زيد أكرمت أباه، هذا المثال السؤال لكم، هل يترجح فيها النصب أم الرفع أم يستويان أم يتوجب أحدهما؟ هل يترجح فيها النصب أو الرفع أو يتوجب أحدهما أو يستويان. الرافع يترجح. بارك الله فيكم. طالما أنها ليست حالة من الحالات المذكورة فالرفع هو المرجح. هل من سؤال آخر؟ بارك الله فيكم. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن نعم. بارك الله فيكم. نعم، الرفع في غير ما مر هو المرجح. لماذا هو المرجح؟ لأن الأصل يعني عندما نقدر، عندما نعربها مبتدأ لا يكون هناك محذوف ولا تقدير، وهذا هو الأولى في اللغة. إذا أمكن أن يأتي الكلام دون تقدير أولى من أن يأتي بالتقدير. فلذلك قلنا في سوى الحالات المذكورة الرفع مرجح، لأن الإعراب فيه أيسر، نقول مبتدأ والجملة بعده خبر وانتهت القضية، فلا نقدر محذوفا ولا نؤول ذلك. والله أعلم. أكرمكم الله وتقبل منا ومنكم ونفعنا وإياكم بهذا العلم وجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.